اكتب بدأنا. بعد هذا الكتاب مع أخينا سالم بن سعد الطويل غفر الله له الهمشي أتى ولوالديه وللمسلمين في مسجد اسمه مسجد كون الزريج يوم الاثنين تاريخ اليوم 29 ربيع الأول 1431 الموافق 15/3/2010 نسأل الله أن ينفعنا به. خلاص أمس انتهينا من قراءة شرح العقيدة الوصفية الشيخ محمد بن إبراهيم. بعد ما انتهينا قلنا كم استغرق من القراءة؟ قال كثر. قلت من بدأ معنا؟ كل الحضور في اثنين بدأوا بالبداية، الباقي تغيرت الوجوه كلها. منهم عاد سعد الزرابي. ها؟ اي من زمان انقطعت. مسجل معنا راح يحفظ المتن. قلت من حفظ؟ قال الاثنين. قال لك واحد حفظت النص يقول، والباقي قبوا يقبوا قبوا. متعود الناس تجي ناس تروح. صلى الله لنا ولكم الثبات. الآن صار لي 25 سنة على الحالة. درس أنا ما أستغنى عنه، ما أقدر أموت بدون درس، مستمر بالدروس. واللي يحب يحضر حياه الله، اللي ما بعض الناس يأخذ شوي يمشي، بعضهم يشتاق لك مثل عبد المحسن المري يقول زمان ما شفنا الشيخ خلينا نسلم كذي يعني. لكن اللي يستمر يستفيد. إن هذا بينا إن شاء الله سنتين ثلاث سنوات سهلة، ترى السنة سريعة تمشي مع قراءة بن جبل ما شاء الله. بس سنتين اختصرها بسنة. نشرع سمينا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستفتح قراءتنا للكتاب تيسير العلام الشرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الاثنين 29 ربيع الأول لعام 31/400 الموافق 15 للشهر الثالث لعام 10/2000. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن ينفعنا بما نقرأ ونتعلم ونجعل حجة لنا لا حجة علينا. كتاب الطهارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد.
لا كتاب الطهارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة عن أبي هريرة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه،
البخاري ومسلم. هذا الحديث بدأ البخاري الإمام محمد إسماعيل إبراهيم كتابه به وتبعه كثير من أهل العلم فأخذ يبدأنا واستمر كتبهم بهذا الحديث، وذلك لتنبيه طالب العلم على تصحيح النية وأن يجعل طلبه للعلم خالصا لوجه الله الكريم، فإنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يدخل في جميع أبواب الفقه، إذ دل على أن لا بد من نية في كل عمل، لأن إنما تفيد الحصر، فكل عمل صالح لا يكون صالحا إلا بنية صالحة. وهذا الحديث يدخل في باب العقيدة والتوحيد والسلوك، بحيث يدعو إلى الإخلاص العمل لله عز وجل، ويدخل في باب الفقه بحيث تميز العبادة عن العادة والعبادة عن عبادة أخرى. يدخل في باب العقيدة والسلوك، يعني اخلص العمل لله لا تعمل لغير الله. ويدخل في باب الفقه بحيث تميز العبادة عن العادة كالغسل، قد يغتسل الإنسان كل يوم بعد الظهر بعد رجوع من العمل، اعتاد على ذلك فهذه عادة، وقد يغتسل لرفع الجنابة هذه عبادة، فكيف تميز بين هذا الغسل وهذا الغسل؟ وصورته واحدة، الغسل بالنية، تنوي أن ترفع الحدث أو أنك فعلت هذا اعتياديا. كما أن في هذا الحديث للتمييز بين العبادات، تصلي 4 ركعات هل هي ظهر أم عصر، تصلي 2 ركعات هل هي فريضة الفجر أم سنة الفجر. فللتمييز بين العبادة وأخرى لا بد من النية، والنية معناها القصد، تقصد العبادة الفلانية. هذا الحديث مع حديث آخر مدار الإسلام عليهما، من يعرف الحديث الآخر ما هو؟ اللي هو
حديث
النعمان
بن بشير.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم،
حديث عائشة
من عمل
من
ليس عليه
امرنا، اللي هو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا. فقال اهل العلم انما الاعمال بالنيات هو ميزان الاعمال الباطني، ميزان العمل الباطني، الاخلاص من عدم. ومن احدث في امرنا هذا ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ميزان العمل الظاهر. فلا بد للعمل من الإخلاص لله، ولا بد من المتابعة لرسول الله. وهذا مقتضى ماذا يا أخوان؟ مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، ومحمد رسول الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذين الأمرين، وأكثر ما يركز أهل السنة السلفيون على هذين الأمرين، مدار دعوتهم ومنهجهم ويتميزون به عن غيرهم أنهم يدعون إلى إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب.
قال الشارح غريب الحديث: أولا، إنما الأعمال بالنيات كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، وينفي الحكم عما عداه.
نعم، هذا الحصر. الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. إذا قلت إنما حضر فلان أثبت حكم الحضور على من؟ على فلان الذي ذكرته، ونفيته عما سواه، يعني وغيره لم يحضر. انتبهتم؟ هذا الحصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فقال إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا بنية، وأن العمل لغير بغير نية ليس بعمل. إنما للحصر. نعم.
ثانيا، النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة.
كيف يعني وقع بالإفراد؟ يقول أكثر الروايات وقع بالإفراد. أنت جاي الدرس علشان تعرف الشغلات هذه، اللي لو قرأت الكتاب روحك بالبيت ما تدري ايش السالفة. هذا المقصود، ولو أصلا كتاب مشروح. قال وقع في أكثر الروايات بالإفراد. شو يعني بالإفراد؟ مو قال إنما الأعمال بالنيات، أكثر وارد جاءت إن الأعمال بالنية، هذا معناه. دريت واضح الآن؟ هذا المعنى إيش أكثر الروايات بالإفراد، يعني هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات جاء في أكثر الروايات إنما الأعمال بالنية، وهذه فائدة. يكون واحد يقرأ الحديث إنما الأعمال بالنية يقول لا غلط، بالنيات لا، الأكثر روايات إنه بالنية، وجاءت رواية بالنيات. ماشي؟ طيب.
قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب منفعة أو دفع ضر. انتهى كلامه. وشرحا: العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى.
إذن النية معناها القصد، كون القلب يعزم أنه يريد أن يفعل شيء فلان، هذه النية. كونك توجهت للماء وفتحته تريد أن ترفع الحدث، معناك إيش؟ نويت أن تتوضأ. فعزم القلب على فعل شيء تقرب إلى الله، هذا هو النية. لذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. كونك أنت توجهت للمسجد بعد ما سمعت النداء وشفت الوقت وجاي تصلي صلاة العصر، هذا نية. فعزم القلب على تقرب الله بعبادة ما، هذا معناه النية. نعم.
ثالثا: قوله: فمن كانت هجرته إلى آخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.
هذا مجرد مثال، فمن كانت هجرته، يعني كذلك نقول فمن كانت صلاته، فمن كان صيامه، فمن كان حجه، وإنما ذكر الهجرة على سبيل المثال. نعم.
رابعا: قوله: فمن كانت هجرته جملة شرطية، فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا.
إذن هذه الجملة شرطية، والجملة الشرطية لها ثلاث أركان: أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. هل له اسم آخر جواب الشرط؟ يسمى جواب الشرط ويسمى
جزاء
الشرط. أداة شرط، فعل شرط، جواب الشرط أو جزاء الشرط. واضح؟ مثلا من أدوات الشرط: إن، إذا، من. الجملة الأولى بعد أداة الشرط سمى جملة الشرط، المترتبة عليها سمى جواب أو جزاء. إن حضرت أكرمتك، أين أداة الشرط؟ إن. أين فعل الشرط؟
حضرت.
أين جوابه أو جزاؤه؟ إيش راح أسوي؟ أكرمتك. ها؟ من كانت هجرته الله رسوله؟ فهجرته الله رسوله. من أداة شرط. فعل الشرط؟ من كانت هجرته. الجواب الجزاء؟ فهجرته الله رسوله. هنا نلاحظ أن فعل الشرط وجواب الشرط لفظ واحد، فمن كانت هجرته فهجرته، فصار هنا في مقدر. فمن كانت هجرته قصدا ونية فهجرته وقعت إيش؟ الله رسوله أجرا وثوابا. عيد الحين كلام هذا. فمن كانت هجرته،
قوله: فمن كانت هجرته جملة شرطية، فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط.
إذن أين جملة فعل الشرط؟ فمن كانت هجرته، من كانت هجرته، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله. نعم.
واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا.
عرفت ايش معنات؟ ما معنى التقدير؟ التقدير هذا أمر صعب جدا، ها؟ لازم تفهمه من سياق الكلام. ما اسمك؟
متى؟
هذا فيه تقدير كلامه. أنا اسمي مستر. شنو التقدير لكلامه؟ ما اسمك؟ عيد، ما اسمك؟
متعب.
ما التقدير في كلامي؟ ها، اسمي متعب. الجملة هذه جملة اسمية كاملة، هذه كلمة متعب هذه جملة اسمية. ها، ما اسمك؟ قال متعب. يعني التقدير كلام اسمي متعب. واضح؟ اسمي متعب. كم عمرك؟
30.
ها، في تقدير ولا فيه؟ عمري 30. فتقدير كلامي يؤخذ من سياق. فمن كانت هجرته الله رسوله، كيف عرفنا أنها نية وقصدا؟ لأن إيش قال نشرة في البداية؟ إنما الأعمال بالنيات. فضرب مثال لذلك فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. واضح؟ كيف احنا قدر، لماذا قدر كلمة نية؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية، لأن الجملة الأولى إيش قال فيها؟ إنما الأعمال بالنيات. ليش قلت متعب؟ قدمنا التقدير اسمي بناء على إيش؟ على سؤالي، لأن سؤالي كان إيش؟ ما اسمك؟ فقال متعب. تقدير الكلام اسمي متعب، فهذا التقدير يؤخذ من سياق الكلام الموضوع قاعد نتكلم فيه. لما قال إنما الأعمال بالنيات ضرب مثال ذاك عليه الصلاة والسلام، فقال: فمن كانت هجرته الله ورسوله، يعني نيته هجرته الله ورسوله، قصده نيته أن هاجر لله ورسوله، قد وقع نية لله ورسوله التي يثاب عليها ويؤجر عليها. كمل.
قال الشارح المعنى الإجمالي: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته.
أي ميزان؟ الباطني ولا الظاهري؟ الباطني. والظاهري أين يأخذنا حديث؟ توزن من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد. ذاك الميزان الأعمال الظاهرة، صلوا كم رأيت من أصلي، خذوا عني مناسككم، هذه الأعمال الظاهرة. الميزان الباطن يقبل أو لا يقبل لله وليس لله بالنية، إنما عمية. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجهه تعالى ولوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح القاعدة الجليلة بالهجرة: فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه عقاب. النية تمييز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن
النية. عني أعد النية.
والنية تمييز العبادة عن العادة،
تميز العبادة.
والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة.
نعم واضح.
والنية في الشرط بحثان: أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الإسمي، وهذا يتحدث
وهو المعنى الأسمى.
الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك.
نعم.
الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء، وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقا، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.
ابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم أسهب في البحث في شرح هذا الحديث لما يتعلق فيه من المسائل. على كل حال، الألفاظ، واحد قال لزوجتي ألحقي بأهلك، نيته طلاق أو نيته عقوبة أو نيته تأديب، ماذا قصدت؟ ماذا نويت؟ انتبهتم؟ يعني كثير من الألفاظ في البيوع، في الطلاق، في الزواج، كله يقال إيش؟ ماذا نويت بهذا؟ لازم إذا كانت الألفاظ غير صريحة، غير صريحة. لو أن شخصا ما ذهب إلى مثلا محل هواتف أو شركة الهواتف يسدد الفاتورة فتذكر صاحبه، كم على صاحبه في المحل؟ قال عليه 50 دينار. قام سدد 50 دينار، رجع على صاحبه قال ترى سددت عن 50. يحق لي طالب 50 ولا ما يحق له من صاحبه؟ ها، حسب حسب النية. لما دفع 50 كان هو قصده أنها هدية له ولم ينوي أن يرجع إليه ويطالب به، فلا يجوز أن يرجع إليه ويطالب. ولو انه قال انا واصل بكسر العنو عن اخي بدل اجيب دفعت عنه وبرجع بقول له دفعت عنك عطني اياه، اذا ها نيته لا حق يطالب فيها. الصوره واحده، هو دفع ورجع، هل يطالبه او لا يطالبه؟ ان نوى ان يرجع من أدى واجبه عن غيره ونوى أن يرجع إليه فله حق أن يرجع. من أدى واجب عن غيره ولم ينوي وإنما وهبه أو هداه هدية. يوم شاف نفسه مفلس ذاك اليوم قال ها نين أطلع إيه ذاك سدد له فاتورة ذاك اليوم ومسدد له ما كان له نية يرجع إليه كان قد أهداه. هل يجوز أن يرجع؟ لماذا؟ لأنه لما أدى ما كان نية أن يرجع إليه ويطالبه. وأشياء كثيرة ما يطول المقام كما يقول المؤلف في ضرب الأمثلة على إيش موضوع النية. لكن المقصود إيش؟ أن نعتني بهذا الحديث وتطبيقه لأنه مهم جدا. المعنى الأسمى هل عملك لله أو لغير الله؟ إن كان لغير الله أو لله ومعه غيره فإن الله أغنى الشركاء ما يقبل منك. ثم المعنى الثاني يتعلق بالفقه، يتميز العبادة عن العادة وتميز العبادات بعضها عن بعض. طيب البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث وتبعه من تبع من العلم منهم المقدسي فتح كتابه هذا العمدة فبدأ بهذا الحديث. وهذا الحديث أحد يعني لم يروه الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، لكن لا تكاد تجد كتابا ما أورد فيه هذا الحديث أظن إلا الموطأ مالك. طيب يا أكمل
ما يؤخذ من الحديث. أولا إن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه.
قصد إعلاء كلمة الله وقصد الغنيمة هذا نقص ثوابه. نعم.
ومن قصد الغنيمة وحدها لم يهتم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد.
نعم.
فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات.
نعم.
ثانيا إن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها.
إيش يقصد الشيخ بقول إيش ولكن بلا غلو في استحضارها؟ كثير من الناس يصاب بالوسواس بسبب النية، يقول نويت ولا ما نويت، نويت ولا نويت، ربما نص الصلاة يقول لا ما نويت، يقطع الصلاة يقول عيدها من جديد، أو في آخر الوضوء يقول لا ما نويت رفع الحدث، يرجع يعيد 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 يعيد. هذا والعياذ بالله قد يصل إلى درجة الشرك فيعبد الشيطان من دون الله. لأن من الذي أمر بهذه العبادة؟ الزائدة التي ما أنزل الله بمصد من أمره؟ الشيطان. فهو يطيع الشيطان ويتعب جدا الموسوس. لذلك الوسواس هذا خطير جدا، قد يخرج إنسان من ملة الإسلام، قد يشكك بزوجته بصحة زواجه. يعني يمكن ما يمر عليكم كثر ما يمر عليهم الموسوسين، إن بلشت بواحد تعال امسك بس، اضطر آخر شيء برمج اسم اكتب موسوس يرد عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، يعني مطالق يعني مطلقة يعني كذا، شيء عجيب غريب الوسواس. فالتلفظ بالنية بدعة وسبيل كبير للوسواس. حتى بعضهم يقول أنا ما قلت ما أظهرت حرف النون صح، ما قلت نويته صح، وعيد وعيد وعيد. وبعضهم يطول نية طويلة عنده، نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا مؤتما مش عارف إيش. حتى الطرف أذكر هذا من الشيخ الثيمين يقول في واحد بالحرم جاي يصلي أنا نويت أن أصلي صلاة الظهر مؤتما مش عارف إيش، يوم بكبر قال واحد بعد ما ذكرت كم الساعة، يعني من كثر ما هو إيش يطيل بديباجة ما أنزل الله بهم سلطان. واحد جاني يقول يعني سنع الوضوء عن طهارة كذا، قال حين ما مسح إذني الإذن فيها كسرة مني، يعني إذا ما وصلت الماء بالكسرة هذه أنا قاعد طالع يعني صغير. قلت لي لا مول ردت، يقول مرات ينشف ريقي يطلع لي ني بياض والني، يعني هذا مرات أتفضل ما أمسح البياض هذا يعني يصير كذا مصجة. قال مرات رجلي ساقي في شعر بتاعه فيتعلق الماء بالشعر، ورب الكعبة أخوان ما قدر يقول ملتحي، وقال ترى طالب علم بعد بس حمد ربك، يقول حمد ربك ما هو إيش قاعد يسوي. قال مرات أقعد من النوم في مغص ني بعيني يعني ما يحوش الماء، يعني إذا نسيت وما شلت يعني وما أشياء غريبة جدا. تقول هذا مجنون ولا صح؟ يقول أنت مصدق الناس تنقد عليك، يلا روح روح بس روح روح. أشياء غريبة جدا ما تتوقع أن واحد يسأل عنها. غلو إيش بسبب الوسواس. وأخلصكم واحد كان يتوضى مدة نص ساعة وملابسه كلها تبتل بالماء، بعد ذاك شفته ولا كشخة وزين أموره، سكر زار فوقي ها إن شاء الله أمورك زين، قال أبشرك تركت الصلاة وارتحت. هذا الذي يريده الشيطان، أثقل على العبادة حتى إيش؟ حتى تركه. فالغلو في النية هذا إيش؟ بباب الوسواس. ما دام أنت توجهت إلى الماء تريد تتوضى هذا النية، ما دام أنت رحت المسجد عشان تصلي هذه النية. تبهتم؟ نعم كمل.
ثالثا إن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. رابعا وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. خامسا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. سادسا إن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام، فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراعاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك.
كمن يقوم يصلي بلا وضوء، المهم حتى يرون أنه يصلي ولا يقرأ ولا يسبح ولا شيء، المهم أنه يشوفون يصلي، فهذا رياء محض ما يريد به من وجه الله شيء، هذا لا يكاد يصدم المؤمن يقول. ولا شك في أنه
يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ انتهى كلامه بتصرف.
يعني اختلفوا قيل كذا وقيل كذا. نعم. طيب هنا لما قال وهذا من الأحاديث الجوامع، شماعة الجوامع خابرين الجوامع يعني المساجد اللي صلوا فيها جمعة يقال لها الجوامع، فما معنى الجوامع هنا؟ الجوامع سالم ما في واحد اسمي ما يعرف شيء. الجوامع جمع جامع. ها؟
جوامع الكلم معناها قليل وثلاثة
كثير. نعم جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، يقول هذا العلم يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. شو الحديث سطر ثلاثة سطر، لكن في كم باب يدخل من باب الفقه بجميع الأبواب، يتكلم بكلام مختصر لكن معناه كبير فيه بركة. هذا إيش قد يعني ألان الله عز وجل لنبيه الكلام فأعطاه جوامع الكلم، يتكلم بكلام مختصر لكنه مفيد شامل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
لما كانت الصلاة هي آكد أركان الإسلام العملية، بدأ العلماء في كتب الفقه وحديث الأحكام بذكر الطهارة التي هي آكد شروط الصلاة، إذ أن الصلاة شروط والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ليس بالضرورة إنسان إذا أتى بالشرط أتى بالمشروط له، قد يتوضأ إنسان ولا يقوم يصلي، فالوضوء لا يكون سببا للصلاة ولا يكون مانعا للصلاة، وإنما يكون شرطا لها. إذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، هذا السبب الذي يلزم من وجوده الوجود، السبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده الوجود، وأيضا ولا يلزم من وجوده العدم ذاك المانع، المانع إذا وجد عدم، مثل الحيض إذا وجد الحيض عدم الصلاة. ففي عندنا ثلاث أشياء: شرط وسبب ومانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، المانع ما يلزم من وجوده، قولوا معي الوجود، عفوا السبب ما يلزم من وجوده الوجود، العدم ما يلزم من وجوده الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، المانع ما يلزم من وجوده العدم. واضح؟ أعيدها مرة أخرى: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. واضح؟ واضح. فالطهارة بالنسبة للصلاة ايش يا اخوان؟
شرط.
الطهارة بالنسبة للصلاة شرط، يعني يلزم من عدمها العدم. طيب الحنث في اليمين بالنسبة للكفارة ايش هو يا اخوان؟ السبب من اسباب الكفارة انك تحنث في يمينك، اذا حنثت وجبت الكفارة، اذا يلزم من وجوده ها الوجود. طيب الحيض بالنسبة للصلاة والسعي المرأة ايش يعتبر؟ مانع. وجد الحيض تنعت الصلاة. فحينئذ الآن نتكلم عن شروط الصلاة وهي الطهارة. الصلاة لها كم شرط؟ لها 9 شروط. أوه تتقوين أنت، 9 طويلة. يلا قول 9 شروط. أول شيء الإسلام.
ما
هو مسلم لو صلى، يعني مثلا واحد سايق يجيب معزبة على العربية دخل الصلاة وقف أستر الصلاة أصلي معه وهو نصراني، تصح صلاته؟ ركع وسجد وياهم ما تصح، لأنه إيش؟ لابد من الإسلام. طيب اثنين العقل. المجنون لا صلاة له. لماذا؟ لأنه ما له نية، وإنما يعمل بالنيات. ثلاثة التمييز، لأن الصغير ما أعرف إنه لابد أن يكون مميزا حتى تصح صلاته. بعدين إن الإسلام إيه؟ والعقل والتمييز
والنية.
لا النية
طهارة.
واحد
رفع الحدث
ها؟ الطهارة. قبل الطهارة أول شيء خلي أذن
دخول الوقت.
إيه دخل الوقت، وإذا دخل الوقت تقوم تطهر. الطهارة هذه إزالة الخبث ورفع الحدث. بعد تلبس صح ستر العورة. بعدين استقبال قبلة. بعدين النية. طيب يعني الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، إزالة الخبث، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية. هذه 9 شروط للصلاة. بعدين أول أركان الصلاة إيش؟ أكيد ما تعرف أنت أول أركان الصلاة. لا القيام صح أول شيء، توقف بعدين تكبر. بس أنا هوشت لك أنت الله يهديك. ها طيب كمل.
قال الشارح غريب الحديث: أولا قوله لا يقبل الله بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي في حقيقة الشيء،
نفي حقيقة الشيء. قال لا يقبل الله، لا يقبل الله هذا نفي، هو أبلغ من النهي. النهي ينهاك عن فعل شيء، النفي ينفي شيئا. فهنا نفى ماذا؟ لا يقبل الله، نفى القبول، الله لا يقبل. فهذا يقول أبلغ من النهي. وهذا دائما يذكر في آيات الحج، لما قال الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا نفي. شمعت لا رفث يعني لا ترفثوا، شمعت ولا فسوق يعني لا تفسقوا، شمعت ولا جدال في الحج يعني لا تجادلوا. فلو قال لا تجادلوا، لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا، لكن هذا نهي. لكن لما قال فلا رفث نفي، والنفي أبلغ، النفي أبلغ من النهي، لأنه يتضمن كون قال لا فسوق تضمن معنى إيش؟ لا تفسقوا. وكونه قال لا فسوق نفاه، لا يمكن، لا يوجد الحج ما فيه، هذا صار إيش؟ أبلغ حينئذ من لو قال لا تفسق. نعم.
ثانيا قوله أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، وفي الأصل الحدث الإيذاء.
نعم.
ثالثا
لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني إذا حصل منه ناقض من نواقض الوضوء
اكتمل او بال او تغوط او اخرج ريحا او اكل لحم جزور على مذهب الحنابلة او نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه او اغمي عليه او ذهب عقله بسكر او بنج, فحينئذ حصل لو حدث فهذا لا يقبل صلاته حتى يتوضأ ليأتي بهذا الشرط من شروط الصلاة. نعم.
ثالثا, الحدث وصف حكمي مقداره قيامه بالأعضاء
مقدر
قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.
الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء, يعني لما توضأ ما تزيل وسخ من يدك ولا من تمسح تشيل شيء, لذلك الإنسان لو توضأ لا أن توضأ قام من وضوئه فأخرج ريحا لازمه ماذا؟ أن يجلس مرة ثانية ويتوضأ. هل يزيل وسخ معين عن يده وعن وجهه وعن؟ لا, وإنما هو أمر حكمي كأن الشيء مقدر موجود هنا ترفعه لما تغسل يديك لما تغسل وجهك لما تمسح رأسك. هذا معنى إيش؟ حكم إيش؟ وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. ولذلك حفرقنا بين ماذا ماذا؟ بين إزالة الخبث ورفع الحدث. إزالة الخبث شيء ورفع الحدث شيء. فمن بال وتمسح من بوله هذا إيش؟ من باب إزالة النجس. لكن من أخرج ريح وتوضأ غسل وجهه ويديه هذا إيش؟ رفع الحدث. نعم.
المعنى الإجمالي, الشارع الحكيم أرشد من أراد أن لا يدخل أرشد من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة, لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجاته, لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. ما يؤخذ من الحديث, أولا إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.
الحدثين الأكبر والأصغر هذا اصطلاح كما اصطلح على إيش؟ على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فما كان موجب لغسل يسمى حدث أكبر كالجنابة, وما كان موجب للوضوء يسمى حدث أصغر كخروج الريح, وما كان غسل لرفع الحدث الأكبر يسمى إيش؟ طهارة كبرى, وما كان وضوء لرفع حدث أصغر سمي إيش؟ طهارة صغرى. واضح؟ هذا اصطلاع العلماء والعلماء ورث الأنبياء, فسموا ما يوجب غسلا طهارة كبرى حدث أكبر وطهارة كبرى, وما يوجب وضوءا سموا حدث أصغر وطهارة صغرى. نعم.
ثانيا, إن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها.
نعم.
ثالثا, المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. رابعا, الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
واضح. طيب استمر.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
نوال قال مسلم. نعم.
غريب الحديث, أولا الويل العذاب والهلاك, والويل مصدر لا فعل له من لفظه.
نعم.
ثانيا, الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم, والمراد أصحابها, وأل في الأعقاب للعهد أي الأعقاب التي لا ينالها الماء, وبهذا يستقيم الوعيد.
طيب, الويل العذاب والهلاك, والويل مصدر لا فعل له من لفظه. كلمة ويل هذا مصدر ما له فعل ماضي ومضارع وأمر. طيب, الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم, والمراد أصحابها, يعني هنا الوعيد ليس للعقاب وإنما لأصحاب الأعقاب التي لم تمس أعقابهم إيش؟ الماء في الوضوء, وذلك أنهم كانوا في سفر فأرهقهم السفر فاستعجلوا بالوضوء, توضوا كما يقال في لهجتنا المحلية الآن أي كلام, فأهملوا فلم يصب عقابهم الماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار, ويل العقاب من النار, ويل العقاب من النار. طيب, هنا يقول وألف الأعقاب للعهد, إيش دخل العقاب حتى يأتيها الويل؟ يقول لا, العقاب للعهد اللي تلك اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب الماء, شيء اللي في ذهنك يسمونه العهد, شلون؟ لما يقول كلمت رجال سلمت على الرجال اللي بيني وبينك اللي أنا قلت لك كلمة اللي وصل له فصار هذا يقل الرجل قل العهد شلون؟ وأحيانا يقل العهد الذكري اللي تبري ذكرته في الجملة قبل شوي فيسمى أقل العهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أي العقاب التي أراد؟ عقاب الناس ويل لها؟ لا، أراد عقاب ها التي رآها لم يمسها الماء في تلك السفرة لم يتوضأ وتساهل بالوضوء، فقال ويل لتلك الأعقاب التي لم يمسها. هذا معنى إيش؟ أقل العهد. يقول أي العقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. والإيش إيش لماذا يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقول على العقاب وين لها؟ شو مسوي العقاب؟ لا، أراد ماذا؟ عقابا في ذهنه وذهن الموجودين، تلك العقاب التي لم يسلم النار. فحينئذ يستقيم المعنى واستقيم الوعيد. وإلا لا يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الناس، لا يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الناس، وإنما توعد تلك العقاب التي أهملها أصحابها ولم يمسها الماء حيث أنهم تساهلوا في الوضوء. واضح؟ المعنى الإجمالي.
المعنى الإجمالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر العجل غالبا لا يصل إليه الماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن الأدب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.
يقول الشيخ عثيمين رحمه الله عليه: وهذا أمر ممكن أن العذاب يأتي على جزء من الجسم، يستدل بمثل هذا الحديث، ويستدل إيش؟ ما أدنى الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا الجزء يكون في النار، وهذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها.
انتبهتم؟ يعني الواحد يتوضأ لكن إيش؟ ما يمس المرفقين، أيضا يقال له ويل للمرفقين من النار. فالمقصود هو إيش؟ أن يترك أنه الوعيد لمن لا يتمم العضو ويغسله كاملا، سواء كان عقب ولا. يعني لو أن الإنسان يتوضأ وضوء كامل إلا أصابع رجله يقال عنه ويل للأصابع من النار. ولكن اللي حدث أن العقب أول المؤخر القدم قد تساهل الناس بغسلها، ثاني اللي حدث أن الصحابة اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل العقاب هم قد تركوا ماذا؟ أعقابهم. نعم.
ثانيا الوليل الشديد للمقل في وضوئه. ثالثا إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء،
يعني خلافا لمن؟ خلافا للرافضة. الرافضة يقول المس على الرجلين، ما عندهم شيء اسمه غسل الرجلين، يمسحون الرجلين، نسأل الله العافية. نعم.
وهو ما تظاهرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنفى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.
طبعا الرافض استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هذه الآية تدل على ماذا؟ قالوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فرد عليهم أهل السنة فقال أن أرجلكم هنا جاء منصوبا وهو معطوب على منصوب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسح برؤوسكم، قال: وأرجلكم. فهنا معطوف على ماذا؟ على وجوهكم. فلو كان معطوف على رؤوسكم لقال إيش؟ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن قال: وأرجلكم. فكونه نصب دليل على أنه معطوف على منصوب. والذي نصب وجوهكم أي فعل نصبه؟ اغسلوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، فصار معطوف على إيش؟ على منصوب، على ما نصبه، والذي نصبه فعل اغسلوا ليس أنه إيش؟ امسحوا. هذا. لكن في قراءة سبعية ثابتة متواترة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هاي لا تقول حق الشيعة، لكن هي موجودة. لكن أهل السنة لو عرض لك عرض منهم أو لطلبة العلم فلها توجيه، فلها أكثر من توجيه. من توجيهاتها، من توجيه هذه الآية، أن الله عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كنت قد لبست خفين، لأن الرجل لها حالتان، إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة بخفين ونحوه، صح؟ يا موعد كاشف رجله يا لابس على رجله. فإذا كان كاشف لرجله فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإذا كان ستر قدم رجليه فامسح عليهما، يعني مسح الخفين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذا هو التوجيه. توجيه آخر أن فامسحوا يطلق الغسل الخفيف على المسح، يطلق الغسل الخفيف على المسح، والذي يؤيد أن الفرض في الرجل الغسل وليس المسح فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن الآية منتشرة عند الصحابة أكثر، ولا الوضوء منتشر عند الصحابة أكثر؟ ها؟ آية الوضوء في أي سورة؟ أقول لكم أنتم الحين في أي سورة؟ في سورة المائدة. بعضكم ما يدري أنها في سورة المائدة، صح؟ فالصحابة ما كلهم كان يعرف آية سورة المائدة، ولا كلهم كان يعرف الآية اللي في سورة المائدة، ومن الصور الطوال. لكن الوضوء من لا يعرفه منه؟ لا أحد، كلهم يتوضون رجالا ونساء. فقالوا أن الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والصحابيات كلهم كانوا يغسلون، لكن مو كلهم كانوا قد اطلعوا على الآية اللي هي لا وقراءة إيش الكسر رؤوسكم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا يدل على أن الفرض في الرجلين الغسل لا المسح، والعرب تطلق الغسل الخفيف أو اليسير تطلق عليه مسحا. هذا توجيه ثاني. توجيه ثالث قال أن هذا مجرور بالجوار، لأن هذه الكلمة جاورت مجرورا فجرت مثلها، وهذا موجود في لغة العرب، يقولون جح ضب خرب. وش الخرب، الجح ولا الضب؟ ايش رأيك انت؟ وش الجحر الخرب، صح؟ ايش يقول جحر مضموم، ضب مضاف إليه مجرور، بما أن الخرب صفة للمضموم المفروض ايش يقول؟ جحر ضب خرب، لأن الخرب الجحر ليس الضب. لكن قال جحر ضب خارب، كسرها مثل ما كسر ضب، فقال هنا الجر للمجاورة، جاورت كلمة مجرورة فجرت مثلها، لا أنها وصف للضب وإنما وصف إيش للجحر. يعني ما تعرف ضبان علينا. يلا كمل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
نعم.
غريب الحديث، أولا توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء، ثانيا ليستنثر يعني ليفرج الماء من أنفه بعد إدخال.
إذا توضأ يعني إذا شرع، ويقال إذا كذا يعني إذا أراد أن يبدأ. وإذا قرأت القرآن فاستعذ، ومعنى عقب ما تقرأ القرآن تقول أعوذ من الشيطان الرجيم، لا يعني إذا أردت أن تقرأ. تبعتم؟ فهنا إذا توضأ ليس معنى إذا توضأ وانتهى فليجعل، لا، وإن المراد إذا شرع وبدأ بالوضوء. نعم.
ليستنثر يعني ليفرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق.
إذا ليستنثر معناه هو استنشق، لذلك احتاج أن يستنثر. نعم.
ثالثا استجمر استعمل الجماع وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة.
يسمى استجمار ويسمى استنجاء. استنجاء لإزالة النجو، الفضل الخارج من السن سبق على نجو، فسمى استنجاء لأنه يزيل النجو، وسمي استجمار لأنه يستعمل الجمار، الحجار تسمى جمار كما في الحاجة يشرم الجمار، الحجار تسمى هذه الجمار. نعم.
رابعا فليوتر لينهي استجماره على وتر، وهو الفرض مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث.
لا بد أن يجمع بين الأمرين، أن يكون بثلاث أحجار وصاعدا ليس بأقل من ثلاث أحجار، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدمار بأقل من ثلاث أحجار. ولا بد أن يكون هذا على وتر، ينهيه على وتر. إذا حصل أنه استدمر بثلاث أحجار وانتهى أنقت اكتفى بها، هذا حصل له التثليث والإيتار. لكن لو ما حصل له الإنقاء بثلاث فأضاف رابعة وحصل الإنقاء، بقي عليه أن يضيف خامسا، لماذا؟ للإيتار. إذن هو الآداب هذه في الاستجمار في الاستنجاء لابد من التثليث مع الإيتار. إن حصل بالثلاث فهي وتر وحصل الإنقاء فيكفي، إن ما حصل إنقاء إلا بأربع، حصل الثلاث حين أربع تجاوز الثلاث، لكن إيش بقي له؟ سنة إيش؟ سنة الإيتار، فيضيف خامسة. نعم.
خامسا، فإن أحدكم لا يدري إلى آخره تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ.
لماذا أمر بغسل اليد؟ قال فإن أحدكم، إن هذا الأمر الذي يوجب غسل، قال فإن أحدكم. نعم.
سادسا، باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار، فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف.
طيب، باتت يده المبيت، نوم الليل يسمى المبيت، نوم النهار يسمى الظهر يسمى قيلولة. فلو واحد في قام من قيلولته يغسل يديه قبل يدخل في الإناء، ولا فقط إذا نام نوم الليل؟ بعضهم قال فقط نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، معنى هذا لو نام الضحى أو نام العصر أو الظهر ما يلزم يغسل يديه قبل أن يدخل في الإناء، لأنه إيش حدد المبيت. وبعضهم قال لا، لأن نوم الليل أكثر هو الغالب، فعموما العلة واحدة، فلذلك هو يغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء سواء كان من نوم ليل أو نوم نهار. نعم.
سابعا، فليستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف.
واضح، استنشاق إدخال الماء. نعم.
المعنى الإجمالي، يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها. أولا، فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق، والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا.
نعم، يعني الاستنشاق والاستنثار واجب، لأن الله أمر بغسل الوجه، والأنف من الوجه، الأنف من الوجه. ولذلك لو أن إنسان أدخل الخمر في أنفه وأخرجه لا يقام عليه حد شارب الخمر، ولو أن حليب الطفل دخل في فم الطفل ولفظه ما ابتلعه ما تثبت أحكام الطهارة، ولو أن صائم تمضمض وأخرج الماء لا يفطر. إذن هذه كلها أدلة على ماذا؟ على أن الفم والأنف من ظاهر الوجه لا من جوفه، فلما أمرنا بغسل الوجه دخل في ذلك ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، فكان هو الراجح بأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان. لما؟ لأنه من الوجه، وقد قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، ولأن الرسول أمر بهما ولم يروى عنه أنه تركهما قط. نعم.
ثانيا، ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارجي منه بالتجارة أن يكون قطعه على وجه، أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كانت وترا، وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشكل.
نعم.
ثالثا، وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس به شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة.
نعم.
اختلاف العلماء. طيب.
قال لا يدخل كفه في الإناء، معنى في الحديث لا يدخل إيش؟ يده. فلماذا قال في الشرح كفه؟ قال لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكفين، كما في قوله تعالى مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، القطع يكون من الرزق، من الرزق، يعني المراد بأيديهما يعني اقطعوا الكف، واضح؟ فاليد إذا أطلقت يراد بها الكفين. نعم.
اختلاف العلماء، اختلف العلماء الطعام في النوع الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. ثم اختلفوا أيضا هل غسلها
يعني وضح من الشارح إيش ماذا؟ أن إذا كان نوم ليل يلزم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإن عليكم لا يدري أين باتت يده. أولئك الشافعي ومن معه قالوا إيش، والجمهور قالوا ليل أو نهار يغسل يده، لأن النائم ما يدري أين تقع يده، ربما وضع على فرجه، ربما وقعت في نجاسة، وهذا يحصل في نوم الليل والنهار، فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسل ثلاثة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أو لما نهى عن إدخال يدين قبل غسلهما في الإناء ثلاثا ما بين لماذا، ما بين لماذا. وعلى هذا لو كان للنجاسة إذن يلزم من هذا أن من نام وقد أدخل يديه في أكياس، يعني حتى لو وقعت ما تنجس، فمعنى هذا أنه يفتح الكيس ويدخل يديه، صح؟ لأنه متأكد من نظافة يديه حيث أدخلهما في أكياس. ولكن يقول لا، نحن ما ندري لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثة، لا ندري، هل هي لعلة تعبدية معنوية لا ندري ما هي، أو لأن العلة معقولة المعنى للنجاسة الحسية التي ممكن تقع عليها وهو نائم. لو كان عندنا شيء نجزم بأن المراد النجاسة الحسية، ها، لقلنا إيش، أن نعم نوم الليل والنهار، وإذا أدخلهم في كيسين لا يلزم أن يدخلهما، لكن ما عندنا، فإذاك خلينا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بات من الليل لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما. نعم.
ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية لأحمد اختارها الخراقي والموفق والمجد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث.
نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب الاستنشاق والاستنثار، قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. ثانيا إن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. ثالثا مشروعية الإيثار لمن استنجى بالتجارة، قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. رابعا قال ابن حجر استنبط قول من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه.
نعم، يعني أنه عادة الجمار ما تزيل النجاسة تماما، الذي يزيلها تماما الماء، فكونه رخص في الاستجمار دليل على أن بقاء اليسير من النجاسة معفونا. نعم.
خامسا مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه سادسا وجوب الوضوء من نوم سابعا النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. ثامنا الظاهر من تعليل مشروعية غسل غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. تاسعا قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان.
طيب، والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد بارك. أخذنا كم حديث اليوم؟ صح، ممكن خمسة ممكن أربعة، لأن آخر شيء حديثة. في حد يسأل سؤال؟ تفضل.
يمسح الجبيرة
وتبقى هذا فيه خلاف مشايخنا احنا يمسح